أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أن الصرف من الرضا على المؤمن المتصور على نحو الأول واضح، وقلنا هو القدر المتوقع من الأدلة الاستثناء، وهو الصرف المباشر المعبر عنه بالاستهلاك أن يستهلك نفسه الرضا. وقلنا أنه ليس المقصود أن يستهلك نفسه الرضا، يعني أن يكون الرضا طعاما فيأكله، حتى إذا كان الرضا مالا نقدا إذا اشترى به طعام وأكله هذا استهلاك مباشر أن يستهلك. المهم أن الرضا لا يرقى، لا يحتفظ به. النحو الثاني أن لا يستهلك الرضا، يحتفظ به لكن يطرح على المؤمن من منافعه غير الاستثمار، من منافعه الطبيعية، منافعه الطبيعية دار يسكنها، سيارة يكسبها يستعملها، يكتب حاجة مهمة يعني يركب هذه السيارة، بطرة يحملها فيكتب حاجته لشرب لبنها مثلا وأمثال ذلك. فالرضا يحتفظ به لكن يطرف على المؤمنين من منافع ذلك الشيء، منافع العادية طبيعية. هذا الصورة الثانية والنحو الثاني. النحو الثالث أن يحتفظ بالرضا لكن يطرح على المؤمنين من أرباح ذلك الربح، يتخذ رأس مال الربح يتاجر به بالتجارة ويطرح على المؤمن من الربح الحاصل من ذلك رأس المال المتخذ من الأرباح. هذا النحو الثالث، هذا النحو الثالث. قلنا انه كانت مسألة الحاق الثاني بالاول بملاك ثالث هي عندهم الثاني والحق بالاول، يعني كنا يستثنى الرضا المصروف على المعنى مباشرة والمستهلك لأجل المعنى يستثنى من الرضا فلا يجوز يدخل، كذلك يستثنى الربح من النحو الثاني وهذا الذي يصرف على المؤمن من منافعه الطبيعية نسميها وتفرق بيننا الثاني. هذا الإلحاق لا إشكال فيه عندهم. وقلنا أن هذا الإلحاق واضح واضح، وذلك ما قلناه من أنه الأرض يحكم يرى صدق المؤمن علما على نفس الربح المحتفظ به، الروح اشتغل سيارة اعتبر بها السيارة تعتبر ماذا؟ مؤنى، فبطرة بطرة يضبط عليها انها ماذا؟ مؤنى، ويعتبر عليها انها مؤنى تستثنى حينئذ من ادلة وجود الخمس بلا اشكال. التفريغ بهذا اللي ذكروه هو هذا التفريغ، هذا ان هذا الالحاق ناشئ من ان هذه الامور النحو الثاني لا نتصور فيها الاستهلاك المباشر، لا نتصور فيها الاستهلاك المباشر، وانما اللي يتصور عاده هو الاستهلاك عن طريق بان يحتفظ بالشيء ويستفيد من هذا من منافعه الطبيعيه. عدم إمكان الاستهلاك المباشر في هذه الأمور هو اللي يصحح ماذا؟ إطلاق المؤنى على نفسه. هذه النقطة موجودة بالثاني وموجودة بالثالث، لأن الثالث يتصور فيه الاستهلاك المباشر، الرأي الذي يتخذه رأس مال فما يمكنه ان يستغله راس مال ويصرف على مؤنته من الارباح الحاصله منه، بامكانه ان يصرف على مؤنته شنو؟ منه مباشره. اذا الاستغلال المباشر والصرف المباشر غير ممكن بالنحو الثاني، بينما هو ممكن غير ممكن بالنحو الثاني، بينما هو ممكن في النحو الثالث. هذا هو الفرق بينهما اللي أوجد وضوح تلك المؤمنة على هذه الأمور في النحو الثاني، لأن النحو الثاني لا يمكن فيه الاستيلاء المباشر هذا القدر المتيقن من الأدلة، الشرط المستثنى كقدر متيقن من الأدلة وهو النحو الاستيلاء المباشر، هذا غير ممكن في هذا في النحو الثاني. واضح؟ هذا عدم إمكان الاستهلاك المباشر في النحو الثاني هو الذي أوجب صدق المؤنى على هذه الأمور يصدق عليها المؤنى، وقلنا أنه لا ينبغي التشكيك في صدق المؤنى على هذه الأمور، ولا ينبغي التشكيك في صحة استثناء في هذه الأمور من الرد. وإننا نتلاقى في الثالث، والتلاقى في الثالث هل يستثنى او لا، هل تصدق المؤنى او لا. فقلنا نقول انه لا اشكال عندهم في ان مجرد وضع الربح راس مال والاستفادة من ارباحه على المؤنى، الاستفادة من ارباحه على المؤنى هذا وحده من دون اضافة عنصر جديد، هذا وحده لا يجب الاستثناء من أجل وجوب الخمس. وإذا قلنا الشاهد على هذا أنه لا قائل بعدم وجوب الخمس في مطلق أو في رأس المال مطلقا وفي جميع الحالات، لا أحد يقول بذلك. الأحوال بالمسألة عديدة أو الاحتمالات قول عديدة. القول الأول، الاحتمال الأول هو وجود الخمس مطلقا، وجود الخمس في رأس المال المتخذ من الأرباح معدل التجارة مطلقا للتخليط رأس المال إذا أخذ من أرباح تلك السنة كما بينا يجب تخليطه مطلقا في جميع الحالات. وهذا الإطلاق التفصيلات الآتية، التفصيلات الآتية في الأقوال الآتية يجب تخليطه مطلقا. هذا القول نسبة إلى المذكور، فطبعا المقصود بالمذكور مذكور المتأخرين، يعني المسألة ما محررة بهذا الشكل وبهذا الوضوح في كلمات القدماء. اختاره السيد الماتن صراحة في العروة لكن بأنوان الاحتياط، احتياطا اختاره والتزم بوجود الخمس احتياطا في مطلق رأس المال. هذا القول الأول. شو جميل هذا القول الأول؟ جميل هذا القول الأول هو أن المؤمن المستثنات التي جمت الأدلة على استثنائها هو عبارة عن الصرف الاستهلاك المباشر في المؤمن أو ما يلحق به. هذا يلتزم بشمول أدلة الاستثناء له، الربح الذي يصرف ويستهلك في المؤنى هذا يستثنى، الربح الذي يشترك فيه الشيء ويستهلك منافع الطبيعية لذلك الشيء في المؤنى كالبقرة والسيارة والجار والحجر هذه تستثنى ولا يجوز فيها القوم تخرم النحو التالي فلا يستثنى. لماذا لا يستثنى؟ قالوا لأن الأدلة ما تقدم في بداية الفصل السابق قلنا دلت على استثناء ما يصرفه الإنسان من أرباحه في مهنته، العبارة الجامعة ما يصرف من الربح على المؤنى هذا يستثنى، هذا لا يتحقق الفصل السابق لأن ما يصرفه على المؤنى يعني يصرفه على المؤمن ليس رأس المال وإنما شنو أرباح رأس المال، الحاصل من رأس المال يصرفه على المؤمن. أما نفس رأس المال يعني نفس الربح يحصل في هذه السنة واستقر رأس مال هذا لن يصرفه على المؤمن، فلازم له الدليل الدال على استثناء ما يصرف من الربح يعلن على المؤمن لأنه لم يصرف على المؤمن وإنما اختصر به وبقي جانبا، وإنما صرف على المؤمنين من أرباحه ومن حاصله. إذا هذا المال لا يمكن جعل مشمول بأدلة الاستثناء، لأن أدلة الاستثناء تدل على استثنائه. ما يصرف على المؤمن من الأرباح، وهذا ليس صرفا على المؤمن، ليس مصروفا على المؤمن من الأرباح، وإنما المصروف على المؤمن المصروف على المؤمن هو الربح الحاصل من ماذا؟ من رأس المال. وأما رأس المال يصح أن نقول أنه ربح مرت عليه سنة ولم يصرف في المؤمن. ولا يدري بالتخميس ولا يدخل في دار الاستثناء. هذا الامر، هذا الامر لولا العنايه الاصيله اللي تلحق الثاني بالاول وانتقلنا له حتى بماذا؟ حتى بالثاني. المعتبر في الاستثناء ان تترك الربح في مهنتك، ان تترك الربح في مهنتك. في النحو الثالث واضح انك ما طلبت الربح في المؤنة، وانما طلبت حاصل الربح في المؤنة كما قلنا. في النحو الثاني بل تجنبوا بالاستثناء والتزنوا بالاستثناء لهذه النقطة الأرضية، وهذا لوضوح صدق المؤنة على نفس ماذا؟ على نفس رأس المال. سيارة مؤنة إلى نفسها بمثل أن السيارة لا يمكن الاستهلاك المباشر فيها، الدار لا يمكن استهلاكها مباشرة، فاستهلاكها والصرف يكون بهذا الشكل. بينما في النحو الثالث لا كما قلنا يمكن فيه الاستهلاك امتناع مباشرة، يتمكن أن يصرف نفس الربح في ماذا؟ في المعنى مباشرة. فمن تويتي في سيارة تشغل سيارة مال ويطلق على مؤنته من أرباحه. هذا ليس فرقا في المعنى، ليس فرقا بالربح في المعنى، فالربح يكون ربحا مرت عليه سنة ولم يصرف في المعنى، مع أن كان صرفه سنة في المعنى. هذه مهمة، ربحا ليس صرفه في المعنى ما صرفه في المعنى، جنده وصرف من ارباح الهجمة على المؤمن. هذا تسميه لم يعلم في التخميس. كل ربح كل فائدة تمر على سنة ولا يصرف في المؤمن يجب فيه الخمس، هذا غير الحجاب، مع ان كان صرفه مباشرة علينا على المؤمن. هل مع ان كان صرفه مباشرة على المؤمن ما هو موجود النحو الثاني؟ وهذا هو اللي اوجد الحافظ النحو الثاني للنحو الاول. هذا هو الدليل الذي يذكر لاثبات هذا القول، وهو وجود التخميس في راس المال مطلقا، في راس المال مطلقا. القول الثاني، القول الثاني والثالث والرابع والخامس كلها تفصيلات في المسألة في الحقيقة، تفصيلات في المسألة. القول الثاني هو الالتزام بعدم وجود الخمس في خصوص رأس المال إذا كان في حاجة إليه، إذا كان المكلف يعني في حاجة إليه، إذا كان محتاجا إليه، لاختلاف التعبيرات. فقط هنا الالتزام بعدم وجود الخمس، أما في غيره فيوجد شنو؟ تخميس رأس المال. يبدو أنه في هذا القول لا يحفظ المقدار، وإنما المنحول هو شنو؟ حاجة. فأي مقدار يحتاجه يحتاجه لا يوجد فيه القول، سواء كان مقارب لمؤنة السنة أو كان شنو أكثر من مؤنة سنة. بخلاف تفصيلات المنحور حاجة، متى محتاج أي مقدار احتاجه يجب فيه لا يجب فيه الخمس. تستدل على شيء تستدل على بأن الاحتياج يوجد صدق المؤنة على نفس رأس المال، على نفس الرب هو رأس المال يكون مؤنة. كما هو الحال في النحو الثاني، كما ان المؤمن صدق على البقره وعلى السياره وعلى الدار، بالرغم من ان الانسان يصرف على مؤنته من منافعها، هنا ايضا يقال بذلك ان الحار اوجب صدق المؤمن على نفس هذا الربح الذي جعله واتخذه راس مال. هذا راس المال مؤمن، هذا الربح اللي يأخذ من أرباح الربح ظهر في هذه السنة عندما يجعله رأس مال، هذا مؤنى. شيئا مستريحة تكون مؤنى، هنا هذا رأس المال يكون كنا مؤنى، ليس أن الحاجة أوجبت حتى المؤنى على نفس رأس المال. فالقاسي القسم الثالث والقسم الثاني، لكن مو القسم الثاني مع تبعينه لمسألة السنة الحاجة، تبعينه لمسألة الحاجة. الحاجة في سنة سماها رأس المقصود بها، أكثر نوع من التشويش. أكثر سماع أن المقصود بالحاجة كما يظهر من بعض الكلمات مقصود به التوقف، ما يتوقف عليه امرار المعاش، يعني امرار معاش الانسان يتوقف على ماذا؟ على ان يتخذ من الربح راس مال شنو؟ للتجاره. هذا بحيث لا يتمكن من امرار معاشه الا بان يجعل الربح يتاجر بالربح ويجعله راس مال للتجاره. هذا التوقف ولأول يوم يرى أن نغلق في المقام، واضح من المرية في المقام يكون المفروض في هذا القسم والتمكن من فرضه مباشرة على من؟ على المؤنث. فكيف يمكن أن يقال أن امرأة المعاش يتوقف على استحالة هذا الربح منه؟ كازمان لا يتوقف، لوضوح أنه بإمكانه أن يصرف رأس المال مباشرة على من؟ على المؤنث. إذا امرار المعاش لا يتوفر علينا على اتخاذه رأس مال للتجارة، فكيف يقال بأنه يتوقف امرار المعاش على اتخاذه رأس مال للتجارة؟ يمكن أقول يمكن أن يكون المقصود من التوقف هو التوقف باعتبار في موعد عدم كفاية الربح بمؤنة السنة فيما لو صرفه صرفا مباشريا، لأن نفترض أن الربح يكون أقل من مؤنة سنته، مع افتراض أن هذا الربح اللي هو أقل من مؤنة السنة لو اتخذه رأس مال للتجارة فسوف يكفيه لإمرار معاشه طيلة السنة، طيلة السنة هذا ممكن صاروا ناضي في المحذور. مؤنة السنة كما ينفذ السيد الفارس 360 دينار كل يوم، 20 دينار مثلا، لكن ربحه اقل من هذا 250، لكن هذا الربح اذا كرره يجي يسد المؤنة طيلة السنة. في حالة الحالة قال ان امرار معاشه طيلة السنة يتوقف على اتخاذ هذا الربح راس مال للتجارة، يصعب نقول هذا يقال شهادة. هذا احتمال يعني في تفسير الحاجة. احتمال آخر في تفسير الحاجة مطالب لكلمات بعضهم أيضا، وهو أن يرى بالحاجة على وجود مورد آخر يطرحه على المعنى المقدار. هذا مورد آخر يطرح على المعنى ما أكثر، ويكون المقصود أنه محتاج لإمرار معاشه إلى اتخاذ هذا الربح رأس مال باعتبار أحد الطرق اللي توجد إمرار شنو؟ معاشه. في اعتبار ماله المستقل الأرباح مالا للتجارة طلبا للربح الزائد وطلبا للسدى والتوسع في التجارة وأمثاله. لا، المهم أن يكون مقترح إلى اتخاذه رأس مال لكي كل معنى أن الإمرار معاشه يتوقف على هذا، وإنما الحاجة تنزل من جهة ما لا أن يكون محتاجا الى ماذا؟ الى امرار معاشه في حياته، يكون امرار معاشه وفي حاجه الى امرار معاشه لافتخار الاعمال الاسلام. لا سمعنا احد الطرق اللي تامل له شنو امرار معاشه حاجه بهذا المعنى تصدر في قبال ماذا؟ في قبال من يكون عنده مورد اخر لامرار معاشه فيستخدم الارباح راس مال توسعا وطلبا للربح الجائر. لا تريد ان الخمر هذا لا يجب عليهم، هذا هم موجود في كلمات احتمال ان الحاجه هذا المقصود به. الاحتمال الثالث الحاجه ان يكون المقصود الحاجه بهذا المعنى، بمعنى ان الزامه بدفع الخمر، الزامه بدفع الخمر يؤدي الى عدم كفاية الباقي من الارباح لمؤنته حتى عن طريق التكسب. بمجرد ان نلزمه بدفع الخمس يكون مجرد الباقي ماشي للمؤنة حتى يكتسب بها الى الدنيا لا يكفيه لمؤنة السنة. او انه يمكن الثلاث او يكون موجب يعني الزامه بدفع الخمس يكون موجب لتنزله الى كسب لا يليق بمقامه بكونه. فمعنى الرد اذا اكتسب بوجدني اي اكتسب بتكسب يليق بكان، بينما اذا الزمناه بدفع الخمس يقل رده قوة المال هذا فيكتسب بتكسب لا يليق بشأنه. حتى إذا كان كافيا لمهنته، حتى إذا كان التكسب كافيا لمهنته لكنه ما دام لا يملك لسانه هذا كافي، فحينئذ يقال أنه يكون محتاج إلى اتخاذ هذا الربع بثمانه رأس مال من دون تخليص رأس مال إما للتجارة، وإلا إما أن يكون المال غير كافي لمهنته، وإما أن يتنزل إلى كسب لا يليق بشأنه. هذا يوجد قصة الحاجة وقصة الاحتياج إلى اتخاذ هذا الرد في رأس مال المال للتجارة. في جميع الحالات الحاجة كأنه تصدق بالمعنى الأول بالمعنى الثاني بالمعنى الثالث، وتكون الحاجة هي الموجبة لصدق المعنى على نفس رأس المال، بحيث يكون هذا رأس المال هو معنى معنى الإنسان كما صدقت المؤنة كما قلنا على السيارة النحو الثاني والبقرة وأمثالها. هذا هو القول الثاني. هذا القول الثاني أجيب عنه بهذا الجواب، يعني أعترض عليه بهذا الاعتراض، لأن الحاجة لأي معنى فرغت المعنى الأول المعنى الثاني أو المعنى الثالث لا تكفي لقصة المعنى على رأس المال، وذلك ما تقدم في الدرس السابق وقبل ذلك من أن المعنى لأن ما يستثنى من وجوب الخمس هو ما يصرفه الإنسان من الربح على شنو؟ على مؤنته. هذا هو الذي يستثنى، وهذا هو المؤمن المستثنى. المؤمن هو ما يحتاجه الانسان لامرار معاشه ويشترط فيها الصرف كما تقدم، فلما يصرفه الانسان في مؤنته على مؤنته من الربح هو الذي يستثنى من ادله الخمس. وقد تقدم سابقا انه في هذا النحو الثالث اللي هو محل كلامنا رأس المال لم يطرح علينا على المال، لم يطرح علينا، وإنما الذي يطرح على المال وياه حاصل رأس المال أرباح رأس المال. رأس المال لم يطرح، هذا مال مرت عليه سنة كما قلنا ولم يطرح على المؤنى مع تمكنه من صرفه على المؤنى. لا تطرح على المال المعنى إنما تغلق على ما يفرض على المعنى من الربح، وهذا لم يفرض على المعنى. الحاجب من عن الكفرات، حاجب معنى عدم وجود مورد آخر، الحاجب معنى توقف إمرار المعاد عليه، الحاجب معنى أنه لو قمت يتنزل إلى شكل لا يموت بشأنه، أو الباقي لا يسد حاجته. كل حاجب كل هذه المعاني لا تغير رأس المال مخلوقا في المعنى، لا تغير رأس المال مخلوقا في المعنى، يبقى هذا رأس المال معنى لم يخلق في المعنى. طب والذي احنا نجي نستفيد من أدلة وجوده مال لم يخلق في المعنى مرت عليه سنة، فلما نحتاجه لا نغير مخلوق في المعنى، لا يغيره مخلوق في المعنى، يبقى هذا مال ليس مخلوقا في المعنى. كيف يمكن ان نقول انه يستثنى من أدلة وجوده؟ هذا هو الإشكال. المناقشة في هذا الوجه هي هذه، أن المؤنى هي ما يفرغ من الربح لسد احتياجات الإنسان الضرورية ولا أقل شيء، لكن يشترط فيها الصبر. أما نجي نجنب الربح واضح، وما يشترط منا مع ذلك نقول أنه لا يجي فيه الخمس، هذا لا تسمعوا الا بالذي كما هو الحال كما مثلنا في الفصل الثالث، مساله التخسير اذا اثر على نفسه ولم يفرق من الرب وهو في حاجه، مع ذلك هذا يجب فيه شنو؟ خمس، لانه ماله مرت على الانسان مع حاجته الى، ولا يجب فيه الخمس ولا يستثنى بلا اشكال عندهم. هذا ايضا يكون من هذا القبيل. شيء يدعى بأن المعنى تصدق لأحد هذه الأمور الثلاثة، للحاجة للمعنى الأول أو المعنى الثالث، هذه الدعوة أحدثها على مدعيها، ونحن لا نستطيع أن نجزم بذلك. أتحق المعنى علما على رأس المال بهذا النحو، هذا القول الثاني مع جوابه. يبقى في القول الثالث، القول الثالث في الإخوان في قاعدة تفسير خاص به، عند تفسير خاص عند كلام، هناك كلام في تفسيره، هناك كلام في الإضافات التي أضافها إليه، يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم. ولعنا في الخمس دقائق كي نأخذ من وقتكم هذه الرواية، أحب أن أقرأها عليكم. رواية شيخ الصدوق في الأماني عن المفضل بن عمر، بسنده عن المفضل بن عمر، وسنده المذكور هنا صحيحا على بعض الآراء، يعني هناك رأي صححه. قال: سمعت مولاي الصادق عليه السلام يقول: كان فيما ناجى الله تعالى به موسى بن عمران عليه السلام على نبينا وعليه السلام، أن قال له: يا ابن عمران، كذب من زعم أنه يحبني، فإذا جنه الليل نام عني. كذب إذا وقع وجيل كذب إياها، إذا جنه الليل نام عني. فإن أليس كل حبيب يحب خلوة حبيبه، استدلال وجداني، استدلال يرحمه كل أحد ويصدق به كل أحد، المحب يحب خلوة حبيبه. فكيف ينام هذا مع هذا عن لقاء ربه، عن لقاء حبيبه؟ إذا هو يدرس في دعواه. هذه مسألة حب الله سبحانه وتعالى طبعا تختلف عن الحب لله، والعنوان من واردان في النصوص وفي الأدلة، وفي الحب لله أكو حب الله سبحانه وتعالى. هذه الرواية تشير إلى الثاني إلى حب الله سبحانه وتعالى اللي تشير إلى الآية الشريفة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه الآية أيضا مستفاد منها الملازمة بين حب الله سبحانه وتعالى وبين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وبين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. بل من أبرز العلامات الفارقة لحب الله سبحانه وتعالى، بل من اللوازم الغير المفارقة له، هو اتباعه وطاعته. كيف يتصور أن الإنسان يحب الله ويعصيه؟ غير متصور. هذا حب الله سبحانه وتعالى من ينسى؟ في الحقيقة ينسى مما هو مطلوب منا بصريح الآية الشريفة من الإخلاص لله في الدين، وما أمروا هذا هو في حصر، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويتبع من آيات أخرى أيضا: ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إخلاص لله في الدين لا يسلم ولا يتلاعم مع إلا مع ماذا؟ إلا مع اقتراب أن الله سبحانه وتعالى هو الموجود الوحيد في قلب الإنسان. أن لا يكون مع الله غيره في قلب الإنسان وفي وجدان الإنسان، وإلا لا يكون مخلصا له في الدين. ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذا عبد الله من دون إخلاص له في الدين هذا هو لا يحب الله سبحانه وتعالى، إنما يحبه إذا عبده إخلاص لله في الدين، أو إذا إخلاص الدين لله كما هو مستفاد من الآية. هذا لا يكون فيما إذا أشرك معه غيره. الطاعة التي تصدر من الإنسان والعمل الذي يصدر من الإنسان إذا كان الدافع له هو الله وحده سبحانه وتعالى، من أجل تكون عبادة قد أخلص فيها لله، أخلص دينه لله سبحانه وتعالى. أما إذا كان لا، هناك شرك، هناك أغراض أخرى، هناك دواعي أخرى، هذا ليس مخلصا لله في الدين. لم يعبد الله مخلصا له ماذا في الدين. بل أكثر من هذا، أكثر من هذا علماء يقولون مو فقط أنه يشرك مع الله غيره في العبادة، لا، حتى إذا جاء العبادة لباح آخر غير الله سبحانه وتعالى، إذا جاء العبادة خوفا من العقاب أو طمعا في الثواب، هذا لنا ليس هناك الإخلاص بالدرجة العالية التي يريدها الله سبحانه وتعالى بنا. انتهت، لم يخلق الله في الدين، وإنما هو أطاع وعبد خوفا من النار، خوفا من العقاب، خوفا عن في الثواب. أين هذا ممن يعبد الله سبحانه وتعالى لله، لأجل الله، حبا في الله سبحانه وتعالى؟ هذا هنا الفرق بينهما. الإخلاص لله في الدين لا يكون إلا إذا ملأ الله سبحانه وتعالى قلب الإنسان، وكان الإنسان يتحرك ويندفع بالإتيان بالأعمال وبالعبادات لأجله سبحانه وتعالى. هذا هو منشأ حب الله. حب الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا كذلك، لا حب الله ولا طاعة كما تقوله الآية، وكما ورد أيضا في الروايات أنه من عصى الله لن يطع، من أحب الله لن يعصيه، من أحب الله لن يعصيه. اللي بين الرواية تشهد بها الإمام بذلك شعر معروف: إن المحب لمن يحب، إن المحب لمن يحب مطيع. هو الإمام تشهد بذلك الشعر. من أحب الله لم يعصني فقد أطاعه. الملاعب من يعرف بين اتباع الله وطاعة الله سبحانه وتعالى وبين هذا بين حب الله سبحانه وتعالى. هذه الرواية التي قرأناها تقول أن الله يقول شرب من زعم أنه يحبني فإذا جنه الليل نام عني. أليس كل محب يحب خلوة حبيبه؟ في ظل الرواية يقول مطلب كما نقرأ يقول ابن عمران هبني من قلبك الخشوع ومن بدنك الخضوع ومن عينيك الدموع في ظلم الليل وادعني فإنك تجدني قريبا مجيبا قريبا مجيبا. التعبير بهبني يلفت النظر كأن المخاطب موسى بن عمران واصل إلى درجة من الكمال والمعرفة. الله كيف يتعامل معه؟ يتعامل معه بالهذا بينما في الآية الكريمة يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. ناقص عملية مقاربة بيع اشتراء يأخذ منهم أنفسهم في المقابل بأن لهم شنو؟ جنة حسب درجة من الإيمان ودرجة من الكمال. السبب هذا أن تكون العملية عملية مقاربة صوت الجنة في مقابل نفس أنفسكم وأموالكم. بينما عندما يكون المخاطب موسى بن عمران على مدينة وعليه السلام المسألة تكون مسألة شنو؟ عبادة ومقاربات. فإن من عين الكذب من نفسك الخشوع من بدنك الخضوع أنا أضمن لك هذا الشيء. هذه يعني عندما يدفع هذا الشيء ولا يتأمل ماذا؟ عوضا ليس عملية شراء فيشعر إلى درجة من درجات الكمال العالية التي يصل إليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. على كل حال احنا هذه الامور ينبغي ان نلتفت لها قليلا ونحاول تطبيقها بالمقدار الممكن. ان اغراض كما قلنا يعني في الاستدلال عرفي واضح بديهي وتتحب على الله وضع بالليل نازل الله كم حلات الليل خطط من وقت الشيء لمناجاه الله سبحانه وتعالى. أما أنه تدعي حب الله سبحانه وتعالى ولا تفعل ذلك هذا في المنصرية فضلا عن ماذا؟ عما إذا لم يكن هناك اتباع لله وطاعة لله وارتكاب المعاصي هذه كلها مؤثرات على أن الإنسان لا يحب الله سبحانه وتعالى. طبعا مع الالتفات إلى أن حب الله أيضا نقول بالتكثير ليس له درجة واحدة لا هناك مراتب لهذا الحب لله سبحانه وتعالى كما تشعر به بعض الآيات الشريفة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وكذا وكذا أحب إليكم من الله ورسوله تشعر أنه أكون متفاوت في درجات الحب لله سبحانه وتعالى. نسأل الله توفيق الطاعة وحسن العبادة لنا ولكم وللجميع إن شاء الله. اللهم صل على محمد.